السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه محاضرة عنوانها مطاع ثم أمين، وهي من سورة إذا الشمس كورت، وهذا يجعلنا نعرج على السورة أو على بعض آيات هذه السورة المباركة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وفي هذا الأثر دليل ظاهر بين على تعلق هذه السور الثلاث بأيام أو بيوم القيامة. الله عز وجل خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا. خلق عز وجل أبان آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه قبل ذلك، وعلمه الأسماء كلها، ثم أدخله جنته. ثم كان من آدم المعصية، وظاهر الأمر أن المعصية كانت منه عليه السلام لسببين: شيء في نفسه، ولا أعظم من ذلك ما كان من تزيين الشيطان المعصية له. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن الله عز وجل بعد ذلك تدارك عبده آدم، تداركه بالتوبة. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أهبط آدم إلى الأرض. وبعض رواة الأخبار يقول إنه لم يكن على الأرض يومئذ إلا النسر والحوت، فقالوا فيما زعموا أن النسر كان يأوي إلى الحوت إذا أمسى، أي إذا أظلم الليل. فلما أبصر النسر آدم عليه السلام ورآه، غدا إلى الحوت كما كان يغدو ويمسي عنده، فأخبره بأنه أهبط اليوم من السماء من يمشي على رجليه ويعمل بيديه. فقال الحوت للنسر: لئن كان حقا ما تقول فليس لي ولك بعد ذلك في الأرض معاش، أي أن بني آدم سيكون لهم السلطان في الأرض. وإن صح الخبر فإن ظاهر القرآن يعضده. الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. المقصود من هذا كله أن الله عز وجل لما خلق أبان آدم وامتنع الشيطان إبليس عن السجود له، الله تبارك وتعالى طرده من رحمته، فأراد إبليس من ربه أن يمهله إلى أن يقوم الأشهاد، لكن الله أمهله إلى يوم القيامة، إلى النفخ الأول لا إلى النفخ الثاني. قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأخذ إبليس على نفسه عهدا أن يغوي بني آدم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعض أهل العلم يقول إن إبليس خلق من نار العزة، ولهذا لما أراد أن يقسم أقسم بعزة الله دون غيرها من صفات الله. أهبط آدم إلى الأرض، ثم كانت منه ذريته، ولهذا نسبنا الله عز وجل إليه. قال لنا ربنا: يا بني آدم. وقول الله عز وجل يا بني آدم يشمل الرجال والنساء، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير، فكل من على ظهر الأرض اليوم هم من بني آدم، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ينسبون إليه، فهو أبونا. والله عز وجل أكرمه وتاب عليه واجتباه وهداه عليه السلام. وقد ورد في حديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وأرواح بنيه تصعد، فإذا رأى من كتب الله لهم الجنة تبسم، وإذا التفت شمالا ورأى من كتب الله عليه النار بكى شفقة على أبنائه. ويوم القيامة يقال له: استفتح لنا باب الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. مكث الناس 10 قرون يعبدون ربهم جل وعلا على الفطرة على التوحيد، ثم اجتالتهم الشياطين، أي بدأ وعد الشيطان يتحقق لما قال لربه ولا تجد أكثرهم شاكرين، فبدأ وعد الشيطان يتحقق، فأرسل الله الرسل، فكان نوح عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض. وأنتم تقرؤون القرآن فيه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالأنبياء الذين أرسلوا كلهم بعد نوح، ومع ذلك نجزم أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما دل عليه الخبر الصحيح. فبعث الله نوحا ثم بعث بعده الأنبياء والرسل، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وربنا يقول أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ثم ختم الله النبوات وأتم الله الرسالات ببعثة سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أمه آمنة بنت وهب، وأبوه محمد بن عبد الله بن أو أبوه عبد الله وأبوه عبد الله بن عبد المطلب. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة. ثم بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40، فكذبه قومه، قال الله وكذب به قومك وهو الحق. وكان القرآن ينزل عليه، والقرآن يقسم من حيث مواطن النزول أو من حيث وقت النزول إلى قرآن مكي وقرآن مدني، فما كان قبل هجرته يعرف بالقرآن المكي، وما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم يعرف بالقرآن المدني. من القرآن المكي: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، هذه كلها صور مكية، وهي هذه الصور غالبها يأتي قصار الآيات ويتحدث عن البعث والنشور والحساب والقيامة وأهوالها. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال كما بينا في أول اللقاء: من أراد أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ أو فليتلو إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. سنأتي على بعض آيات هذه السورة المباركة. قال الله عز وجل فيها: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذا مما يكون قبيل يوم القيامة مرهصا بوقوعها، والمعنى أنه يكون تغير في العالم السفلي، ثم ينتقل التغير إلى العالم العلوي، أي السماء وما حولها وما فيها، وما فيها من نجوم، وما خلق الله عز وجل فيها من كواكب. فأما التغير في الأرض فيبدأ تدريجيا، يبدأ بخروج الدجال وما معه من الآيات، ثم ينتهي بأن ينفخ إسرافيل النفخة، نفخة الأولى، نفخة الصعق. ومن التغير الذي يكون هنالك أي في الأرض أن السباع تكلم الإنس، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، كما يتحدث الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة والرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، كذلك يتحدث الناس مع السباع. وهذا مؤذن أن شيئا ما قد تغير، بل إن الله عز وجل بعد نزول عيسى بن مريم وبعد أن يهلك الله أمة يأجوج ومأجوج ينزع حمة كل ذي حمى، أي من فطرت على الشر من الدواب ينزع منها ذلك، حتى إن الرضيع الصبي الصغير يضع إصبعه في فم الحية فلا تضره، ويمشي الذئب مع الشاه كأنه كلبها، فالعداوة التي كانت بينهما ينزعها ربنا عز وجل، وهذا كله إيذان بأن شيئا ما سيقع. وتخرج الأرض وأثقالها كما قال ربنا. ثم يكون التغير في العالم العلوي، قال الله: إذا الشمس كورت ذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت لم تعد كما كانت، فيتغير حتى تتغير السماء ذاتها. قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله عز وجل يقول هنا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. ثم قال: وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، والعشراء الناقة عندما يكون لها في الغالب 10 أشهر من حملها جنينها في بطنها. وهذه النياق كانت بهذا الوصف من كرائم وأنفس أموال العرب، والمخاطب بالقرآن أول الأمر هم العرب، لأن النبي عربي بعث بين أفياء العرب. فناقة عشراء من أنفس كرائم وأموال العرب. والمعنى: وإذا العشار عطلت، أن هذه الأموال رغم نفاستها وكرامتها على العرب، إلا أنهم يشغلون عنها لما يروا من أهوال يوم القيامة. فهي اليوم موطن أنظارهم ومحل رعايتهم، لكنه إذا دنا يوم القيامة ورأوا ما أصاب الشمس وما أصاب النجوم، لم يعد أحدهم يحفل بكرائم ماله ولا يبالي بها. والناقة كما هو معلوم أنثى الجمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة تسمى القصواء، وهي التي هاجر عليها، وهي التي كان واقفا عليها يوم عرفة، أي كان يمتطيها صلى الله عليه وسلم راكبا عليها ويدعو ربه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكانت معه امرأة، أي امرأة في الركب في السفر، ثم إن المرأة كأنها تحيرت من ناقتها، تضررت من ناقتها، فالمرأة لعنت الناقة التي تملكها، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلي عنها. فنزلت، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. يفهم منه، يفقه منه، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرز ما أمكن من أن يلعن شيئا، لأنه قد ورد في حديث أبي الدرداء وغيره أن اللعنة إذا قالها الإنسان، قالها الرجل، قالتها المرأة، يريد بها شيئا، أحدا من الناس أو شيئا مما حوله من متاعه، ترتفع هذه اللعنة إلى السماء، ثم إنها تغلق دونها أبواب السماء لأنها لعنة، ثم تعود إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتذهب يمينا شمالا ثم تأتي إلى من لعن. فإن كان أهلا لها، أي أنه يستحق اللعنة، وقعت عليه، وإن لم يكن يستحق اللعنة عادت إلى صاحبها، أي إلى الذي لعن، عادت إلى صاحبها، أي عادت إلى الذي لعن. من هنا يتحرز المؤمن أن يدعو باللعن على أحد، إن كان ولا بد يلعن الإنسان لعنا وصفيا لا عينيا، يقول: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، أمثال ذلك كما جاء في القرآن. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: إن اللعناء لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. إن اللعناء، أي الذين يكثرون اللعنة، لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. فمقدار إكثار الإنسان من اللعن في الدنيا يقل حظه من السؤدد والعطاء والكرامة يوم القيامة، فهذا مقل وهذا مكثر. كذلك يتعلق بالناقة أن الله عز وجل جعلها آية لقوم صالح. الله يقول: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فاصطبر. فتجروا عليها، قال الله، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فربنا يقول هنا: وإذا العشار عطلت. كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعد ذلك بآيات، قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. العرب في جاهليتهم قبل شمس النبوة بعضهم جرت له حروب وقائع مع غيره من القبائل، فوقع الأسر والسبي، ثم اتفق زعماء القبيلتين على أن المرأة إذا كانت في السبي كانت في الأسر ترد، إن لم تكن متزوجة إلى أبيها، وإن كانت متزوجة إلى زوجها. فلما اتفقوا على هذا وبدأ السبي والأسر يعود، إحدى النساء أبت أن تعود إلى أبيها، أبت أن تعود إلى زوجها، ورضيت بالذي أسرها. فزوجها أو أبوها على خلاف في الرواية غضب من صنيعها هذا، فحمل من جاء بعدها وزرها، وأقسم أن لا تلد له ابنه إلا وأدها، وأدها أي دفنها وهي حية. فتبعه بعض العرب على ذلك، فالوأد كان موجودا في الجاهلية قطعا لنص القرآن، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لكنه لم يكن شائعا في قريش أو في غيرهن من القبائل، لكنه كان موجودا كما دل عليه القرآن، وقد قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فلما جاء خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق من ربه أعطى المرأة حقها وكرامتها، إن كانت خالة، إن كانت عمة، إن كانت أما، إن كانت ابنة، وهذا مفصل ظاهر لكل من تأمل أيامه النظرة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ففاطمة ابنته إذا دخلت عليه قام إليها صلى الله عليه وسلم مرحبا ويجلها ويجلسها بجواره، وكلكم يعلم أنها دخلت عليه في يوم وفاته فأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، وأخبرها أنها سيدة نساء العالمين، وعظمها صلى الله عليه وسلم زوجه. فوقفت معه خديجة رضي الله عنها وأرضاها في أيام دعوته الأولى، أيام اشتداد المحن وتكالب الأعداء، وأسته بمالها، صدقته في حديثه، نصرته. فلما هاجر إلى المدينة وقد كانت خديجة قد ماتت قبل ذلك بثلاث سنين، كان كثيرا ما يذكرها، فكأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أصابها ما يصيب النساء من الغيرة، فقالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: رغم ما كان من مكانة عائشة في قلبه، لكن الوفاء أعظم خصائص الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. وأكمل العطاء من يعطي والناس يومئذ قد تخلوا عنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن خديجة؟ قال: آمنت بي، ولم يقل والناس مؤمنون بي، قال: إذ كفر بي الناس. ولم يدخل الإيمان قلب أحد من أمة محمد قبل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أول هذه الأمة إسلاما من الرجال والنساء والصغار والكبار، لم يؤمن أحد قبل خديجة. وقال: صدقتني إذ كذبني الناس، كان يخرج على الملأ يحدث وهم يكذبوه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ذا مال، فأعطته من مالها، قال: وواستني إذ حرمني الناس، ثم قال: ورزقني الله منها الولد، ثم قال وختم قال: ورزقت حبها، أي أن الله عز وجل بقدرته بلطفه ألقى في قلبي أن أحبها، رغم أنها كانت أكبر منه 15 عاما رضي الله عنها وأرضاها. فهذا حالها وهي زوجة، وحالها وهي أم يكفيك حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. فعظم حالها عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر حديث جريج، وحديث جريج، جريج رجل عابد من بني إسرائيل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه بعض أخبار بني إسرائيل حتى يكونوا على بينة من الأمر، لأن النظر في أنباء السابقين وأحوال الغابرين يعين على طاعة الله، نأتي إلى ما أحسنوا فيه فنتبعه، ونأتي على ما أساءوا فيه فنجتنبه. فكان من حديثه صلى الله عليه وسلم عن جريج أن أمه دعت عليه، وأن الله استجاب دعاءها، بالرغم من أن جريجا إنما شغل عنها بصلاته، كان يقول: أي رب أمي أو صلاتي، فينصرف إلى صلاته. فاستجاب الله عز وجل دعوة أمه عليه، لكن الله لم يجعله يقع في الخطيئة لما كان له من عمل صالح وعبادة مع ربه جل وعلا. فهذا حالها وهي أم، وحالها وهي خالة. قال في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم، وعظم شأنها صلى الله عليه وسلم وهي عمة، فكانت صفية عمته لما قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه ومثل به، قال عليه الصلاة والسلام وقد وقف على جسد عمه حمزة، قال لولا أن تجزع صفية لتركته يحشر من بطون السباع والطير، فأشفق صلى الله عليه وسلم على عمته. وهكذا على كل حال صلوات الله وسلامه عليه، وعظمها وهي جارة، لما جاءت امرأة من أهل مكة ودخلت عليه البيت فأكرمها وحياها، فقالت عائشة من هذه؟ قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فعظم الإسلام شأن المرأة أيما تعظيم. وصلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وأراد أن يحملها على ناقته على بعيره، ثنى ركبته حتى تصعد صفية عليها، بمعنى أراد أن تضع صفية قدمها على فخذه حتى تستطيع أن تصل إلى ظهر الدابة. المرأة كانت فطنة، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا وهو نبي الأمة ورأس الملة إجلالا لها، فلم تشأ أن تعتذر وتقول أبحث عن طريق أخرى أرتقي فيها على ظهر الدابة، لأن لا تريد أن ترد كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وفي الوقت نفسه لم ترد رضي الله عنها أن تطأ بقدمها على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نفسها ثنت رجلها، فأصبحت بركبتها تعتمد على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتقت على الدابة فحققت المقصود ونالت الكرامة وتأدبت معه صلى الله عليه وسلم. والإنسان العاقل الحصيف، رجلا كان أو امرأة، إذا أكرمه أحد يتقبل تلك الكرامة دون أن يؤذيه، لأنه ليس من الكمال والأدب أن يرد الإنسان حفاوة وكرامة من يكرمه، لكن كذلك التلقي يدل على حسن التربية، يدل على حسن الأدب، يدل على كمال العقل، يدل على وفور الفضل. والمقصود من هذا كله ما كان من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة على أي حال كانت. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت. العرب في جاهليتهم كانوا يئدون بناتهن وهن صغار، ما بينا أن بعض الأخباريين بعض المؤرخين يقول إن السبب ما حررناه من أن ذلك الرجل أبت ابنته أو زوجته أن تعود إليه واختارت من أسرها، فأصابه الغضب فأصبح يئد كل من تأتيه من البنات، وتبعته العرب بعض العرب على هذا. وقد كان في العرب رجل يقال له صعصعة بن ناجية، وهو جد الفرزدق الشاعر المعروف، وكان يفدي الموؤودات، فافتخر الفرزدق بعد ذلك في شعره كما هو معلوم لكل من كان على اطلاع في أدب العرب. قال الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال ربنا في السورة نفسها وإذا النفوس زوجت. ليس المقصود بقول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت النكاح المعروف، الزواج المعروف، هذا غير مراد من الآية، وإنما المراد وإذا النفوس زوجت أي كل أحد يلحق بشبيهه، كل أحد يلحق بشبيهه. فأهل الصدقات من كل أمة يجتمعون مع بعضهم البعض، وأهل الجهاد مع بعضهم البعض، والقانتات الحافظات من المسلمات مع بعضهن البعض، وهكذا يلحق كل أحد بشبيهه. قال ربنا وإذا النفوس زوجت. والإنسان اليوم يحيا في الدنيا وهو أعلم بمن يحب، وهو أعلم بمن يحب أن يغدو معهم ويروح، وهو أعلم بالمجالس التي ينشدها والأماكن التي يريدها والمواطن التي يبتغيها، هو أعلم بحاله. فإن من تحبهم في الدنيا اليوم ومن تخالطهم وتحب أن تكون معهم، كن على يقين أنهم هم من ستراهم في الآخرة ومن ستكون معهم. بل قال بعض العلماء لما قال الله عز وجل عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قال استكثروا من الأصدقاء القانتين المؤمنين فإنهم يشفعون لكم، فإن مما يتحسر عليه أهل النار أن لا صديق حميم معهم. قال الله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذا الرأي أو القول ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله. فقال الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت. ثم قال جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت. لأن الصحف تكون مطوية حينما نموت وتنشر حينما نبعث، فيرى الإنسان في صحيفة عمله ما كان منه. وربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأعمال القلوب لها الرجحان يومئذ، بدليل حديث البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلة، كل سجل مد البصر. فيقول الله عز وجل له: أتنكر مما ترى شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول الله عز وجل له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: لا ظلم اليوم، إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: أي رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فلا ريب أن هذا الرجل ما كان يعتقده في قلبه من اليقين بهاتين الشهادتين أورثه أن تلك الشهادتين كانتا راجحتين، أو كانتا بمجموعهما راجحة على كل عمل سيء قام به. فأعمال القلوب لها شأن عظيم عند علام الغيوب. محبتنا لله، تعظيمنا لله، كثرة ذكرنا لله، إجلالنا لله في قلوبنا، كل ذلك يورث صحائف أعمالنا من السؤدد ما لا يمكن أن يخطر على بال. فقال الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. ثم قال الله بعد ذلك بآيات: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. العلماء في أشهر أقوالهم على أن المراد بها النجوم، تخنس تختفي في النهار. والذي نرجحه والعلم عند الله أن المقصود بها الظباء، لأن الكناس في اللغة هو بيت الظباء، بيت بقر الوحش. والله عز وجل قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فهي تجري في البرية، فإذا أفزعت عادت إلى كناسها. وقال بعض الصحابة بهذا القول، وقد قلت إن أكثر أهل العلم على أن أراد بها النجوم. ومن قال إنها النجوم احتج بالآية التي بعدها: والليل إذا عسعس، ولا يلزم من هذا أن تكون كذلك، لكن هذا قول معتبر قال به أجلاء من أهل العلم. فقال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. أين جواب القسم؟ قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. الحديث عن ماذا؟ الحديث عن القرآن. هنا ذكره الله عز وجل لمن كان قد نزل بالقرآن، والمعنى أن القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وجبريل عليه السلام أخذ القرآن عن الله، وجبريل عليه السلام ألقى القرآن في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل عليه السلام نزل بالقرآن من عند الله على قلب رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الآية ماذا تقول هنا؟ تقول: إنه لقول رسول كريم. ما المراد بالرسول الكريم؟ جبريل رسول بين الله وبين نبيه، رسول بين الله وبين نبيه، وهذا أعلى الأسانيد، محمد بن عبد الله عن جبريل عن الله تعالى. إنه لقول رسول كريم، فوصف الله عز وجل جبرائيل عليه السلام بأنه كريم. وليس المقصود بالكريم في لغة القرآن الذي يعطي مال وينفق، وإنما الكريم في لغة العرب النفيس من كل شيء، الأعلى في المجد من كل شيء، سواء كان من الأحياء أو كان من الجمادات. الله عز وجل لما ذكر النبات قال: من كل زوج كريم. وهو يتكلم عن النبات. ولما ذكر قصة كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، أن بلقيس قالت وألقي إلي كتاب كريم، أي نفيس ذو مجد ورفعة، وهذا ظاهر في القرآن. ويأتي كريم بمعنى من ينفق ويعطي ويكون سخيا بماله، على المشهور من كلام العرب. فقال الله عز وجل هنا إنه لقول رسول كريم. ثم جاء وصف آخر، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وصفه الله عز وجل، وصف جبريل بأنه ذو قوة وأن له مكانة عظيمة عند الله، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع أي في الملأ الأعلى، ثم أي هناك، أمين أي جمع ما بين القوة والأمانة، وهذه قل ما تجتمع. ولذلك المرأة الحصيفة العاقلة ابنة الرجل الصالح لما رأت موسى وأمانته وقوته قالت لأبيها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقد يكون الرجل أمينا لكنه ضعيف لا يستطيع أن يدير الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تحكم بين اثنين. وقد يكون الإنسان قويا يحسن سياسة الأمر، إدارة ما يكلف به، لكنه عياذا بالله يؤتى من قبل خيانته لا يكون أمينا. فإذا اجتمع في الرجل قوة وأمانة فهذا الذي إليه تشرب الأعناق من الرجال، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله عز وجل هنا أثنى على جبريل بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فجمع ما بين أنه مطاع، ومن دلالة أنه مطاع لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر خازن السماء أن يفتحها ففتحها، وأمر مالكا أن يفتح النار لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يطلع عليها من بعد فاطلع صلوات الله وسلامه عليه. فجبرائيل عليه السلام مطاع في الملأ الأعلى وهو مع ذلك أمين. فلما نزل بالقرآن من السماء من عند الله على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن القرآن مبدلا البتة. لماذا لم يكن القرآن مبدلا؟ لأنه لما نزل بالقرآن هذا التبديل الذي يمكن أن يطرأ على القرآن لن يطرأ إلا من أحد حالين، إما أن جبريل هو نفسه يغير هذا القرآن يبدله، لكنه لما وصفه الله بأنه أمين علمنا أنه لم يغيره من تلقاء نفسه. الحالة الثانية أن يأتي أحد من الشياطين، من قوى الشياطين، تتسلط على جبريل تأخذ منه القرآن تغيره، لكن جبرائيل كان قويا، ولهذا قال الله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالشياطين لم يكن لهم البتة سبيل إلى جبريل، لا من قبل الوسوسة لأنه أمين، ولا من قبل الجسد لأنه كان قويا. وأي قوة؟ عليه السلام رفع قرية بأكملها ثم أطبقها، وهذا بعض قوته مما أفاه الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فما تزعمونه أن محمدا يرى خيالات نفاه الله عز وجل بقوله وما صاحبكم بمجنون. ثم قال الله عز وجل عن نبينا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ثمة رجل تابعي اسمه مسروق ابن الأجدع كان يحب أم المؤمنين عائشة، ولما جاءته ابنة أسماها عائشة وكنيته أبو عائشة. فجاء يوما مسروق هذا رحمه الله إلى عائشة وقال يا أم المؤمنين، يسألها أرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت أم المؤمنين لقد قف شعر رأسي مما قلت، أي قلت أمرا عظيما. من حدثك أن محمدا عليه السلام رأى ربه فقد كذب. فقال مسروق لها لا تعجلي علي، يعني أن المحاورة الكلام لم ينتهي بعد، لا تعجلي علي يا أم المؤمنين، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها أنا، تكلم عن نفسها، أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال لي أي أجابها النبي عليه السلام، قال هو جبريل رأيته على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. هذا واحد من الملائكة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا واحد ممن يحملون العرش، فكيف بالعرش؟ وأما الله جل جلاله فكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يبلغ أحد كنه العلم بالله، الله قال: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا يروى، وهذا إن شاء الله من نفيس العلم، أن كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا يهودي يمني أسلم وحسن إسلامه، فأعطاه الله جل وعلا علم الإسلام وعلم الكتاب قبل ذلك، يعني كان عالما حبرا، والحبر العالم العظيم، فيعرف يقال عنه واسمه كعب بن ماتع الحميري، لكنه يعرف بين الناس بكعب الأحبار لوفرة علمه، وكان عمر يجله. هذا كعب يقول: لولا دعاء كنت أقوله لسحرتني يهود، يقول: لولا دعاء كنت أقوله لسحرتني يهود، بمعنى أن الدعاء هذا يحفظ الله عز وجل به العبد. ماذا كان يقول كعب؟ كان يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. موضع الشاهد من قوله، قوله في دعائه: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. والله عز وجل قال عن ذاته العلية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والمراد هنا تحقيق قول ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، هم أقرب الخلق إلى مجالس الصلاح، وأبعد الخلق عن مجالس الفجور، وأقرب الخلق إلى من كان في قلبه توحيد الله وإجلاله، رجلا كان أو امرأة. وأعظم ما يحتاجهم المؤمن أو المؤمنة حال الغرغرة، حال أن تنزع الروح، حال الإقبال على الله. أحوج ما يكون الإنسان يوم ذاك إلى ملك يثبته يعينه. فإن كان قد سبقت الحسنى من ذلك العبد أعمال صالحة، امرأة تصلي وتصوم لم يقع منها ظلم على الغير، قائمة بأمرها، إن كانت ذات أم برت أمها، وإن كانت ذات أب برت أباها، وإن كانت ذات زوج أطاعت زوجها، وإن كانت ذات جيران أحسنت إلى جيرانها، وإن كان على جوار منها يتامى أكرمتهم، إلى غير ذلك مما يعلم من العمل الصالح. فيكون المرء وقتها رجلا كان أو امرأة أحوج ما يكون إلى أن تثبته الملائكة. الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويقع منهم، أي من الملائكة، الغضب على من عصى الله، ويقع غضبهم على مقدار المعصية، يقع غضبهم على مقدار المعصية. فرعون أتى بمعصية كبرى يخطب في أهل مصر، والله عز وجل هو الذي أتاه الله الملك، هو الذي أتاه ذلك الملك والحكم الذي هو فيه، ومع ذلك قال عياذا بالله، يقول لأهل مصر: ما علمت لكم من إله غيري. ثم بعد سنين يقول: أنا ربكم الأعلى. لما قال فرعون لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى، رآه وسمعه جبريل، وجبريل سيد من سادات الملائكة، فغضب على فرعون وأبغضه. فلما أغرق فرعون وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كان جبريل وفرعون في البحر يأخذ وحل البحر، طين البحر، ويضعه في فم فرعون حتى لا يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله. وقال جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام ما أبغضت أحدا بغضي لفرعون يوم أن سمعته يقول أنا ربكم الأعلى. وعلى قدر المعاصي يكون بغض الملائكة للعبد، وعلى قدر الطاعات يكون حب الملائكة لذلك العبد. وثمة ملائكة يستغفرون لكل من آمن بالله. الله عز وجل قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وليس المقصود الرجال دون النساء، لكن هذه طريقة القرآن. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والمقصود قرب الملائكة من أهل الصلاح، من أهل الخير، من أهل الفضل، من أهل الإحسان، رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا. قال الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، إلى أن قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن يكون في الأرض ولا في السماء شيء لم يرد الله له أن يكون، فكل ما هو كائن إنما يكون بقدر من الله عز وجل ومشيئة. وربنا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول وما أمر الساعة ذكر الله عز وجل إلا كلمح بالبصر. والمقصود عظيم مشيئته، عظيم قدرته، جليل حكمته، لا رب غيره ولا إله ولا إله سواه. هذه أيتها أخوات المباركات إجمالا بعض ما يمكن أن نعلق عليه من سورة التكوير، وقد كان العنوان مطاع ثم أمين، والمراد به جبرائيل عليه السلام. وفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكن لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.